بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بالخير والخيرات واليمن والمسرات، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء الخاص مع ضيفنا الذي انتظرتموه وانتظرناه معكم منذ وقت طويل. حكاية ضيفنا ليست بالجديدة عليكم، تناقلتها وسائل إعلامية مختلفة بأطروحات متباينة. مرت قضيته بمد وجزم، ألم وأمل، مساومات وشراء ذمم، إلى أن أذن لصوت البراءة أن ينطق. فصول متعددة وأحداث دراماتيكية مدهشة، مسرحية رفعت ستارها في مدينة موسكو بولاية أيداهو في الولايات المتحدة الأمريكية، وأسدل الستار أخيرا في مطار الملك خالد الدولي في الرياض. وها هو البطل أو الضحية بين ظهرانين الآن، يقص ويحكي على مسامعنا رحلة البراءة الطويلة. باسمكم جميعا أعزائي المشاهدين، نرحب بالعائد إلى أرض الوطن سالما غانما بإذن الله، المهندس سامي بن عمر الحسين. أبو المهندس، حي هلا بك بين إخوانك وأحبابك وأصحابك، وأخيرا التقينا.
حياك الله وبياك، وأنتم المشاهدين أولى بالتحية.
الله يحييك، وصفة طيبة وسعيدة أن نلتقي بك. أعزائي المشاهدين، قبل أن نرد وإياكم إلى رحلة طويلة يقص من خلالها المهندس سامي الحصين حكايته الطويلة، سنقف مع هذا التقرير الذي يلخص قضية المهندس سامي الحصين، والتي سبق أن تطرقنا إليها في برنامجي للحقيقة فقط، ولنا عودة بعد ذلك.
سامي ابن عمر الحصين، طالب الدكتوراه السعودي، المبتعث في إتمام رسالته في الولايات المتحدة الأمريكية في تخصص أمن الشبكات والمعلومات، شخصية تعرضت إلى محنة أثناء ابتعاثها امتدت إلى 17 شهرا، تكشفت أثناءها حقائق أدت إلى تعاطف الكثيرين من داخل الولايات المتحدة ومن خارجها مع قضيته، وحولتها من قضية شخصية إلى قضية شغلت الرأي العام وأنصار العدالة. ومن هذا المنطلق قامت قناة المجد الفضائية، وعبر برنامج للحقيقة فقط، بمتابعة قضية المهندس سامي الحصين ومقابلة المعنيين بالأمر وحشد المعلومات المتعلقة بقضيته، والتي توصل في نهاية المطاف إلى الحقيقة المغيبة. كان التركيز مصبا أثناء العرض على تحليل الدستور الأمريكي من قبل المختصين، وإسقاطه على حيثيات قضية المهندس سامي الحصين، تناغما مع طريقة وكيفية الاعتقال وما أعقب ذلك من أحداث داخل المعتقل. عمد البرنامج إلى إبراز الجانب الأسري في قضية المهندس سامي الحصين، وعمق التربية التي زرعها في نفوس أبنائه، وعن الجانب المشرق للزوجة المخلصة الوفية، والذي تجلى في وقفة أم المهند زوج المهندس سامي الحصين.
ودي بابا يرجع وقالنا تيلة ما أتحب، أنا جاي كل مكسرات كل سرعات يمرح زهيت. وقلت يعني إني في أشياء يعني أحتاج بعض أحاول أسوي بحالي، يعني ومرات أشوف أمي إنها يعني تحتاج مساعدة، يعني أساعدها وأتذكر وشن بابا يعني يصير رجال زي الشغل.
فمن الصعوبة أن يتحدث الإنسان عن بضعة منه، لكن الظروف في بعض الأحيان تلجئ الإنسان إلى أن يتحدث. سامي شخصية متميزة في هدوئه، في خلقه، في إيثاره، في حبه للخير وحبه لمساعدة الناس، وكم ينسى نفسه من أجل خدمة غيره. الرجل منذ طفولته وهو مثال في التسامح، مثال في التضحية، مثال في الإيثار، ولعل هذه الجوانب وهي جزء من شخصيته هي مصدر ما نشعر به ولله الحمد من تعاطف الآخرين ومحبتهم له، وما نشعر به أيضا من تأثرهم لما حدث له، وما نشعر به أيضا من مشاعر كريمة فياضة من على مختلف المستويات لا نملك إزاءها، إلا أن نسأل الله عز وجل أن يثيب أصحابها الثواب الجزيل.
أعزائي المشاهدين، أعزائي المشاهدين، نرحب بكم مرة أخرى في هذا اللقاء الخاص مع المهندس سامي بن عمر الحصين. مهندس سامي، لن أطلب منك تعليق لأن التعليق سيكون ضمناً من خلال هذا اللقاء، لكن دعني أنطلق في هذا الحوار وفي هذه الرحلة قد تكون ممتعة وقد تكون محزنة في الوقت ذاته. دعني أنطلق من تلك اللحظة التي يعني لا يسودني أدنى شك بأن الجميع يتذكرها، يوم الثلاثاء الموافق 11 من سبتمبر لعام 2001 ميلادي، حينما اصطدمت وارتطمت تلك الطائرات في برجي التجارة العالمي وبمبنى البنتاغون. تلك اللحظات كيف استقبلت وقعها؟ كيف تلقيت الخبر؟ أين كنت؟ هل كنت في الولاية؟ هل كنت هنا في السعودية؟ كيف تلقيت هذا الخبر؟ كيف يعني كانت أصداؤه بالنسبة لك؟
يعني كنت موجود أنا في عنديتها في ذاك الوقت، كنت موجود في نفس الولاية، ممكن في البيت، ما رحت ذاك اليوم. طبعا CNN فجأة يعني خبر خاص كذا وبدأت التغطية، فكان حدث يغير كما غير العالم بعد. لابد أن كان أثرها الكبير على الناس، لكن كان التركيز أن الإنسان ينظر إليه ويدعو أن لا يكون المسلم فيه يد. فكانت لحظات ترقب.
إن هل كنت تتوقع في تلك اللحظات أن هذا الحدث سيكون نقطة أو نقطة مفصلية محورية يتم من خلالها تقييم الأحداث، حدث ما قبل 11 من سبتمبر وبعد 11 من سبتمبر؟ إن هل كنت مستوعب هذه القضية؟
ما أعتقد، يعني كانت قبلها أحداث أوكلاهوما وكذا، وإن كان قد تكون هذه أكبر، لكنها يعتمد على ردود الفعل التي
ردود الفعل كيف كانت؟ يعني مثلا لو أردنا ترتيبها على مستوى الحكومة الأمريكية، على مستوى الإعلام، على مستوى المهاجرين الغير مسلمين، فضلا عن المهاجرين المسلمين أو العرب المقيمين هناك.
هو قضية أن قد الإنسان يتصرف تصرف معين يسعى من خلاله إلى تحقيق حدث، لكن تكون نتائجه عكسية، فقد يكون الهدف هو التأثير على أمريكا، لكن في الحقيقة اللي حصل كان هناك مثل الاتفاق حتى العالمي على أنه لابد من وضع حد لهذه العمليات، فكان سواء في أمريكا أو في الدول الخارجية، سواء في المسلمين أو غيرهم، اتفاق على أن هذا الأمر يجب أن يوضع على حد. لكن عندما ذكرت ردود الفعل اللي أقصد به أن الحدث قد يكون هناك تصرف ورد فعله هو اللي، ولا أقصد ردود فعل الناس بقدر ما هي ردود فعل الحكومة الأمريكية، قد تكون ردود فعل حكيمة، قد تكون ردود فعل.
يعني دعني أضرب مثال بسيط جدا بمهند على ردود الفعل التي أنا أقصدها في حديثي بعد حدث أوكلاهوما سيتي. كثير من العوائل أو العائلات والأسر المسلمة الموجودة في أمريكا تعرضت إلى مضايقات، تعرض إلى هجوم، بل وصلت إلى مرحلة العداء بالقتل في بعض الأحيان أو الشروع بهذا الأمر. هل هذا فعلا وجدتموه ولمستموه أثناء إقامتكم بعد أحداث 11 من سبتمبر؟
أنا أعتقد أن في أحداث أوكلاهوما كانت الحكومة منضبطة والشعب عاطفي ومتأثر، لكن في أحداث سبتمبر يبدو انقلبت الآية، فالشعب كان أكثر تعقلا من الحكومة على الأقل من خلال التجربة السابقة، فما أحب أنه يعيد ارتكاب نفس الخطأ.
يعني دعنا ننتقل إلى مرحلة أخرى ضمن السياق أحداث 11 من سبتمبر. سمعنا كثيرا عن جهود الطلبة العرب الذين يدرسون في أمريكا بمحاولة تحسين الصورة التي شوهتها وسائل الإعلام تجاه المسلمين أو الإسلام بشكل عام. ما هي التصرفات، ما هي الأدوات التي استخدمتموها أنتم بصفتكم طلبة مسلمين، طلبة تمثلون الجالية العربية أو الجالية السعودية هناك، في تحسين صورة الإسلام وتعريف المجتمع الأمريكي بالجانب المشرق المضيء لدين الإسلام وكله مشرق مضيء؟
لمصلحة الرسالة التي تقدمها أن تكون صادق مع نفسك قبل أن تكون صادق مع الناس، فقد يلجأ البعض في لحظات من هذه مثل هذه أنه يبدأ في تقديم تنازلات، لكن ما كان هذا الهدف اللي في بالنا. كما ذكرت الحقيقة مشرقة وناصعة، كل ما عليك أن تقدم الحقيقة بكل ما تحتوي، قد تكون أمور لا يتصورها الغير. ولهذا كان من ضمن الأدلة التي قدمت إيميل أرسلته لأحد الإخوة ذكرت له ما له داعي على طول مقدم الفتاوى التي تكون مضادة بدون أن نقدم الصورة الحقيقية للإسلام. فكان كل هدفنا أن نقدم ما يوجبه عليك دينك الإسلامي، ودينك الإسلامي يعني وما بعث إلا يتمم مكارم الأخلاق، دين أرسله الله سبحانه وتعالى لبناء مجتمع. فأنت من خلال هذه تقدم ما يوجبه عليك دينك من خلال بناء مجتمع، سواء والإسلام رسالة عالمية، فلا تتكلم عن مجتمع محصور في حدود معينة بقدر ما أنه يعني رسالة إلى العالم كله.
وهل حولتم هذا من حيث القول النظري إلى التطبيق العملي هناك؟
يعني هذه القضية أنه عندما يكون عمل يكون أقوى من حديث، فكنا نسعى إلى أن نصل إلى 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 هؤلاء من خلال المشاركة فيما يحتاجونه، سواء قد تكون هناك مسيرة يعني للتعاطف، أو تكون مثلا هناك دعوات للتطوع أو التبرع، أو حتى أنك تقدم برنامج يستطيع الإنسان أنه يأتي ويعبر من خلاله، يسأل أسئلة ودها أن يسألك ليش أنتم تكرهون، ليش أنتم تسوون كذا. طبعا تصورات عجيبة، احتجنا مثلا نقدم أشياء سواء عن الإسلام أو عن المملكة بحكم أن يعتبر أكثر المتهمين.
مما سمعناه وقيل وذكر بالمهند أنكم قمتم بإقامة معرض كان عنوانه اكتشف السعودية أو شيء من هذا القبيل، هذا كان أيضا كان في موسكو،
في نفس موسكو في اللي يسمونها الكوميونيتي سنتر، هذا يعتبر مركز للسكن، وكان يعني الإخوان جزاهم الله خير بذلوا جهد كبير فيه، كان الإعداد له ضخم، عددنا يعني حاولنا نكون حتى نبني خيمة لكن ما تستطيع، فالشباب ما شاء الله عندهم اختراعات جميلة في هذا المجال، طلبنا أشياء من السفارة سواء سلايد أو أفلام أو كذا، وبعدين كان في فيلم بعنوان إسلام Empire of Faith، الإسلام كان قدمت الـ VBS على أساس أنه إمبراطورية من الإيمان، فأكلات طبعا كان الناس تأتي وتأكل ثم تجلس وتشاهد الفيلم، بعض التحف، بعض البوسترات التي تعرف الإسلام، كان حضور جيد يعني حضر رئيس الجامعة، حضر مسؤولين حتى النائب المير هو اللي جاء القصة الشريف وافتتحه، فأعتقد حتى كانت تغطية إعلامية دعوة.
يعني التفاعل الاجتماعي الشعبي نستطيع أن نقول يعني
كان تفاعل جيد.
ماذا عن حملة التبرع بالدم والتي يعني تحدث عنها الكثير؟
كانت يعني حقيقة بعض المؤسسات لها دور يعني جيد، عدت برنامج من خلال للمساهمة، كان من ضمنها يعني مثلا كير دعت إلى أن يكون هناك برنامج للتبرع بالدم، وغيره من الخطابات التي ترسل للإعلام وكذا. فسواء هذه أو كنا اتصلنا بالمسؤول عن حقوق الإنسان في الجامعة اللي هو نائب الرئيس حقوق الإنسان، والمسؤول عن الطلبة الأجانب، نريد أن نقدم يعني يد لهذا المجتمع لكن من خلال ما يحتاجه وليس من خلال ما تتصوره أنت. حاول الاتصال بكل هالجهات وتقديم فكان منها مثلا دعوة لقضية التبرع بالدم أو هذه المسيرة التي تعبر عن الاحتجاج أو الألم لما حصل. يعني شاركنا فيها ودعونا الناس أنها تشارك فيما تستطيع.
كنت من ضمن الذين ساهموا في تنظيم هذه الحملة. يعني أنا لماذا بدأت بإحداث الحاجة عشر من سبتمبر؟ يعني أنت قمت بعمل اجتماعي، عمل تطوعي يدين ويستنكر تلك الأحداث. في المقابل حصل، يعني وهذا طبعا دلالة على أنك شخص انخرطت في العمل الاجتماعي هناك، وكنت كأي فرد يعيش في تلك المدينة، مدينة موسكو، ويعيش في ضمن إطار الولايات المتحدة الأمريكية، استنكر وأدان تلك الأحداث، بل ساهم فيما هو أكثر من ذلك. المفارقة العجيبة هو ما حدث بعد ذلك، حدث الاعتقال جهاد المهندس. الأسئلة كثيرة والغموض يكتنف هذه الأسئلة، وأنت يعني وكل من تحدث وقبلناه وسألناه عن هذه الحادثة يجيب بمظهره الشخصي وحسب ما رأى وحسب ما شاهد، لكن أنت المعني بالقضية. دعني أسألك ابتداء، كيف حصل الاحتجاج؟
يعني أتذكر كانت تقريبا الساعة 4 الفجر، سمعت طرقات على الباب، ما تصورت أنها طبعا طرقة قوي، وما تصورت أنها البيت، يعني قلت الواحد يقوم يشوف، يعني قد يكون البيت مجاور، قد يكون أحد انصك عليها الباب ولا كذا. بعض المرات يكون فيه يعني حالات ناس تجي سكرانة في آخر الليل، ففي بعض الأشياء ولا ما شاء الله حفل استقبال ضخم كان موجود، سيارات كثيرة.
ضخم يعني يصل إلى يعني كم تقريبا؟
والله كنت أشوف العشرات من السيارات. طبعا يجب أنك تلاحظ أنك جاي من النوم، لأن أنت ما رجعنا من المكتب لتقريبا ساعتين، فما لي ساعتين نايم يعني، لكن كانت كافية النظرة أن أعرف أن هناك شيء يستقبلك ما يبشر بخير. وطبعا تصور أن الوضع بيكون أحسن، تنزل تفتح الباب وفي القصة كذا، لكن ما كان هذا الوضع. يعني أنت تنزل تفتح الباب ثم أخذوه فرجوه، فهذا آخر يعني علمي بأي شيء له علاقة بالبيت أو بعيالي أو كذا. سحبوك وحطوك السيارة وأخذوك إلى مكان بعيد،
يعني بهذه الطريقة
في خلال دقائق، يعني أبعدوك عن المكان
خلال دقائق معدودة، طرق الباب، سحبوك أو أخذوك أو جروك كما يقول بالعامية، ودون أن يشعروا الأهل، دون أن يشعروا. هل كان ذلك وقت الأبناء مستيقظين؟
لا، الأبناء يعني كانوا نايمين، لكن أنا وأم محمد لا استيقظنا. كنت طلبت منها أنها تتصل بأحد من الشباب وكذا، فيما أتفاهم معهم باعتقادي من القضية، يعني
سوء تفاهم أو سوء فهم.
لا، نقل يمكنك أنك تأخذ وتعطي يعني، لكن ما كان.
كيف تم نقلك؟ نقلك يعني عربات مخصصة أم يعني
كانت تحت سيارات مخصصة لاعتقال تبع FBI. بعدين أخذوني لقسم الشرطة اللي موجود في موسكو هايداو. طبعا يعني احنا نحب نسألك أسئلة وكذا، وش التهمة وش ما نقدر نقول لك، لكن نحب نسألك أسئلة وتجاوب عليها، قد هذا يعني يساعد مثلا. ما أستطيع أن أجاوب على أي أسئلة بدون وجود محامي. خلاص هذا كلامك إذا توقع على هذه الورقة. طبعا حاولهم يعني يسألونك أسئلة غير مباشرة وكذا.
وأنت كنت ممتنع عن يعني التعاون أو ممتنع عن الإجابة أو كيف؟
أنت ما عندك أي شيء يعني يريد أن يسألك، أنت ما تعرف ليش أنت ما تقل. يعني هذا أبسط حق من حقوقك، أنه يجب أن يبلغك ليش أنت ما تقل.
أو لم تضح حفرة من إطار الصدمة يعني
هذا شيء، لكنه من حق من حقوقك أول شيء يجب أن تبلغ به ليش أنت ما تقل. حتى لو يوقفك الإنسان لسرعة ولا شيء يجب يبلغك ليش وقفك، يعني هذا النظام الأمريكي. لكن القضية اتضحت بعد لحظات طبعا، يوم رفضت تسأل في الغرفة الجانبية وأسمع صوتهم يفكرون الآن في التهم اللي بيوجهونها للاعتقال. هم يدون على أنك في لحظة الصدمة ستجيب على الأسئلة، وقد يجدون في إجاباتك بعض الشيء ما يعين على بناء قضية
ويجيرونه لصالح ما يريدون.
يعني
وبعد ذلك ما الذي حصل بعد ما تمنعت تفرض محامي معين مثلا أو تفرض أجل محامي؟
لا، قالوا إذا كانت القضية أنك تحتاج محامي معناته أنه يجب أنك تنقل للسجن، ثم تنقل إلى مدينة أخرى بويزي، ثم عاد تبدأ
يعني ضخموا لك الموضوع.
يعني أنت ممكن الآن تتعاون معنا تجاوب على أسئلتنا وممكن نطلب صراحة خلال ساعتين ثلاث، لكن إذا أنت مصر لابد من وجود محامي، إذا لابد أنك تدخل السجن وتنقل إلى مدينة أخرى وبعدين عد يأخذ.
وإلى تلك اللحظة لم يحصل أي اتصال بمن تعرف؟
لا.
لا الزملاء الجيران؟
لا.
بعد ذلك ما الذي حصل منهم بعد أن يعني تمنعت من الإجابة؟ نقلوك إلى سجن عام أو سجن أكبر منه؟
يعني ذاك الوقت كان تقريبا جاء وقت الصلاة، طلبت كاس موية وطلبت أني أغسل عشان أصلي، ما استطع أني أستمر في تقديم خدماتك إذا ما تتعاون معي. كان أمر بسيط، كاس موية هذا بيني ولم أحتاج فيها. فنقلت إلى اللي هو مثل التوقيع في موسكو إلى يعني بدون الساعة 9 صباحا تأتي سيارة فان كبيرة وكذا ينقلونك إلى بوجي.
وبوجي هذه
بوجي هي تعتبر عاصمة آيدا فهي أكبر
أين وفيها السجن المركزي أو يعني المكان الأساسي اللي أنت استقرت فيه.
أين
يعني كان كانت من كلامك إنه كان هناك أيضا المعاملة داخل السجن كان لها وضعية معينة، حين مثلا تمنع أو إنه اشترط عليك إذا لم تتعاون معي فلن أقوم بخدمتك، هل هذا هو الديزن اللي كان يستمرون عليه أثناء فترة احتجازك؟ كيف كانت المعاملة داخل السجن معك؟
هذا الأسلوب يعني، ولهذا مثلا يعني جو يحققون مع مهند بعد اعتقالي إذا تجاوبين مع أسئلتنا ممكن بعد ساعتين سامي يرجع، لكن ترفضين معناته انه يبقى في السجن. هذا اسلوبهم في التعامل في السجن، ما لهم حقيقه علاقه فيك، يعني هؤلاء دورهم هو
تنفيذي،
تبقى رهن الاعتقاد. لكن في البدايه مثلا مصدقين هالهاله الاعلاميه وهم يعتبرونهم يتعاملون مع شخص من اكبر الناس ارهابا في العالم، فيجب انهم يكونون على
على قدر الشرفية
يعني يجب أن يكون قضية السلاسل سواء في الأقدام وفي اليدين وفي البطن، وبعدين لازم معك أربعة ما تتحرك من أي مكان إلى مكان.
يعني أصلا أبو مهند أنت قبل أن توجهك التهم كانوا يقيدونك بالسلاسل، كانوا في قدميك في يديك؟
ما تتحرك لو في سلاسل في قدميك.
وإلى تلك اللحظة لم توجه لك أي تهم؟
هم يعني أنت معتقل لكن حق من حقوقك أنك تعرف، لكن ما بلغت ليش أعتقلت.
متى تم إبلاغك بسبب الاعتقال؟
من بكرة يعني طبعا الاعتقال كان 4 الفجر، فطبعا ما وصلنا بويزي إلى تقريبا 5 المساء، فما في إلا أنك تنتظر إلى بكرة الصباح عشان تروح للمحكمة. فرحت المحكمة يقرأ عليك القاضي التهم وبعدين يسألك هل تقر بأنك مذنب أو بريء، حتى ما فيها خيار بريء هل مذنب أو غير مذنب.
هذه التهم الرسمية، لكن نحن سمعنا عن تهم إعلامية، يعني الإعلام ما قصر يعني ساهم أيضا في تضخيم بعض التهم التي وجهت إليك، يعني هل نما إلى علمك شيء من هذا القبيل؟
طبعا الإعلام يقول لك ما هناك دخان من غير نار، فالإعلام لا يأتي بالأشياء من عنده، هذا يتسرب له،
يتسرب لغرض ماذا؟ لغرض تضخيم الموضوع مثلا أو إثارة المجتمع ضده؟
هذه القضية، يعني أنت قمت بهذه العملية يجب أن تقنع الناس أنها ما قمت بهذه العملية إلا لشيء معين. الأمر الآخر، النظام في أمريكا كما تعرف اللي يحكم عليك ليس القاضي، القاضي يحكم بالمدة، لكن هذا أنت مذنب ولا لا؟ الناس العامة هم اللي يحكمون عليك، أنا أعرف أن المحلفين يختارون، فإذا استطاعوا أنهم يقنعون المجتمع فمهما اخترت محلفين بيجيك ناس كده سمعوا الإعلام واقتنعوا بهذه قبل أن يعني تصل قضية للمحكمة.
لكن بشكل مجمل كم كان عدد التهم التي وجهت إليك؟
يعني التهم الرسمية أو غير رسمية؟
أعطينا هذه وهذه.
يعني الرسمية بدأت ب 11
نعم.
طبعا غير رسمية ما كانت القضية كل يوم
نعم صحيح
كل يوم تهم جديدة تضاف. ثم عاد أضيفت أيضا يعني 6 أخرى إلى على مرحلتين إلى أن وصلنا جوان 17
تهمة موجهة لك. يعني كانت حسب ما كنا نقرأ أن محكوميتها إن تم الحكم فيها كانت يعني رقم ضخم جدا.
أي نعم. يعني
كان بار كم 150 أو 200 سنة.
350.
350.
أي نعم.
سنة سجن.
أي نعم. ما يتجاوزها لأنه عليه السنة.
الذي أيضا قيل لنا والذي سمعناه عبر الذين شاركوا في الحلقة حلقة حرب الحرية في برنامج الحقيقة فقط قيل لنا أن القاضي في أول جلسة أمر بإطلاق سراحك لعدم قابلية تلك التهم أو لعدم أن تلك التهم لم ترقى إلى المستوى أو إلى الذريعة التي تجعلهم يستنونك من أجلها. هذه يعني هل كانت فعل حصلت؟ هل كانت يعني القاضي أمر بإطلاق سراحك؟
اي نعم. هو هذه القضية لها تستطيع أن تستقرأ فيها شيء. أن القاضي يجد أنه ممكن إطلاق سراحك لكنه ما يجد أنك إنسان خطير. لو كنت إنسان خطير لا يسمح لك أن تأخذ من السجن وتعيش بين الناس. الأكثر أنه يسمح في إطلاق سراحك بدون أن تدفع دولار واحد. نحن كنا متوقعين بيتكلم عن 3 ملايين 5 ملايين 10 ملايين كميات مليون دولار كفالة، لكن مطلب دولار واحد. فهذه يعني كانت لها أثرها الكبير سواء على علينا احنا او نفسيا انك وجدت من القاضي بالفعل يرى ان هذه التهم.
طيب هو امر باطلاق سراحك الان.
اي نعم.
لماذا لم يطلقون سراحك؟
هو هذه القضيه وقد تكون خاصه باحداث يعني الارهاب لكنها اصبحت السائد والعام في امريكا. وبعض الأمور قد تأتي لتفضح ضعف نظام معين. القاضي قد يحكم بشيء لكن لا يملك تطبيقه.
من الذي يملك إذن؟
هذه المشكلة. المشكلة أن القاضي عندما يصدر قراره المفروض من الجهة التنفيذية تنفذ بدون تردد، لكن ليحصل في هذه القضايا لا. طبعا في هذه الحالة قد يكون وجبوا يعني مدخل آخر اللي هي قضايا الهجرة، لكن حتى في قضايا سواء في هذه القضية جيد ولا حد الدنيا سميها قضيتي أنا أعتبر أنها قضية رأي، أو أن في قضايا أخرى أن القاضي يصدر أوامر سواء بتسليم أدلة أو أنه يجب أن يكون الدفاع يقابل شهود معينين ترفض الدولة. يعني أكيد من المتابع الأخبار يجد حتى السوبرين كورت يعني أصدرت أوامر ومع ذلك ما ينفذ.
طبعا في هذا الوقت بكل تأكيد المهند كان للأهل وللزوجة وللأبناء يعني وضع آخر، وهذا ما سنناقشه معك بعد هذا الفاصل. أعزائي المشاهدين فاصلين ونواصل، ابقوا معنا. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى في هذا اللقاء الخاص مع العائد إلى أرض الوطن المهندس سامي بن عمر الحصين. أبو المهند، كنا قبل الفاصل نتحدث عن ظروف الاعتقال وكيف تم اعتقالك، ما هي التهم التي وجهت إليك وطبيعتها، لكن قبل أن نلج إلى الموقف الذي أوردت الفعل من قبل الأهل والإخوان والأقارب والأصحاب، التهم التي وجهت إليك التي تراوحت من 11 إلى 17 تهمة تقريبا، كيف كانت طبيعتها؟ ما هي ماهيتها؟ هل هي كلها تتعلق بالهجرة؟ هل هناك تهم أخذت عن التهم الأخرى؟
طبعا هو إذا بعد انتهاء المحاكمة وحنا جلسنا أنا والمحامي وما ندري ولا يبدو للإدعاء يدري وش التهم، حتى القاضي ما أدركها، لكن بشكل عام يقال أنك أن تأتي عندما تقدم فيها فورمة معينة اسمها I-20 توقع عليها أنك تقول جيت solely to study، الهدف الوحيد لمجيئك الدراسة. فأنت الآن وقعت على هذه مخالفة لأنه مو بهذا الكلام صحيح، ثم قدمته للسفارة الأمريكية هذه مخالفة أخرى مع أنها نفس النموذج، ثم يوم وصلت لأمريكا قدمته مع الجواز هذه مخالفة ثالثة، فهي نموذج واحد عليه 3 مخالفات. وبعدين أنت دخلت أمريكا 3 مرات وضربها في 3 صارت هذه 9 جيد. ثم طبعا في نموذج جديد طلع بعد أحداث
سبتمبر
اللي هو وش المنظمات اللي أنت عضو فيها أو تبرعت لها أو كذا، وأنك ما ذكرت التجمع في هذه، فهذا نفس الشيء لأنك قدمت هذه التهمة ولأنك قدمت في نيويورك وصلت هذه التهمة أخرى. ثم أخذت عد القضية الآن أصبحت ضعيفة جدا، الناس يرون
إلى المستوى،
خاصة الضجة الإعلامية عن قضية الإرهاب، هذه ما لها علاقة بالإرهاب، أنت تتكلم الآن على هذه. وكانت يعني كثير من الأشياء القاضي سيردها ويمنع من دخولها كأدلة، لأن ما لها علاقة تجيب أشياء عن الإرهاب وأن تهمتك أنها خالفت نظام الهجرة. فأخذوا يبحثون عن 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 تهم للإرهاب، فبدأوا من قضية الانضمام للقاعدة إلى أن انتهت بقضية دعم حزب الله. فهذه الخيارات اللي أخذوا يلعبون بها إلى أن أخيراً استقروا على أنه لا، أنت تدعم حماس من خلال صفحة على موقع يطلب بالتبرع لحماس، أن تدعم المجاهدين في الشيشان من خلال نشر أخبارهم أو من خلال وجود مجموعة البريد الإلكتروني تتبادل الأخبار الشيشان. فكانت هذه يعني قضايا أنك تدعم منظمة مصنفة اللي هي حماس، أو أنك تدعم أعمال إرهابية ولو كانت غير مصنفة في الشيشان.
ولعل هذه التهم التي تم التركيز عليها، يعني بغض النظر عن التهم أو اللي يقال عنها تهم المتعلقة بالهجرة أو البيانات أو عفوا الابليكيشن اللي قمت تعبئته،
طبعا الاعتقاد أنهم يعلمون أن التهم هذه للإرهاب ما لها أي أساس، لكن الهدف كان أنه لو لم نستطع إقناع المحلفين، وهذا طبعا رأي الادعاء، قضايا الإرهاب على الأقل سيجدون الرجل تحوم حوله الشبهات فيما قد يسمح بينهم يوافقون لنا على بعض التهم المتعلقة فيه.
طبعا المحاكمة لها محور خاص جدا في حديثنا ومحور طويل، لكن قبل أن ندخل إلى تفاصيلها، يعني أم المهند ومهند وتميم وزياد، الجيران الزملاء اللي كانوا معك هناك، كيف كان موقفهم بعد إيقافك أو اعتقالك؟ أول نبدأ بالأهل، يعني كيف وصلهم الخبر؟ كيف علموا أنك الآن انتقلت إلى بويزي وأصبحت بعيدا عنهم؟ كيف عملت التواصل؟
يعني الأهل ما أعتقد وصلهم الخبر، أتوقع أنهم عاشوه يعني. كانت قبل نقلي سمحوا لي بأن يقابل أم مهند، طبعا ليست مقابلة مباشرة بينكم كذا، وكان رأي المحامي أن الهدف منها لعلكم تتحدثون عن شيء يفيد القضية أكثر منها تعامل إنساني، فأعطوهم الخبر أن سيتم نقله إلى بويزي وكذا. فكان يعني مهند حتى ما قصرت فيها الله خير، سواء في الزيارة أو في توفير يعني سجادة أو قرآن، فكان عندهم خبر أني سيتم نقلي. وطبعا أنا معزول عن الأخبار تماما، حتى أن الحرب على العراق أنا ما دريت عنها إلا بعد 9 أيام
من الضربة
طبعا من المحامي، لأن ما عندك أي وسيلة أخرى، لا تلفزيون أو راديو أو صحف، وأنت يعني معزول عن الناس. لكنه من خلال هذا التواصل مع الأهل والأصدقاء ومع المحامي، خاصة الفترة الأولى ما كنت أستطيع إلا أرى المحامي، كانت
هل كانت تصلك أنباء ما يقوم به زملائك من عملية المظاهرات أو التجمعات التي يقيمونها تضامنا معك، سواء من الجيران أو من الجامعة أو من مشرفيك وأساتذتك؟
طبعا كانت تصل سواء من خلال يعني زيارات المهند، يعني في البداية ما كان يسمح للزيارة لأم المهند، أو من خلال ما ينقله لي المحامي، وجاني أيضا المشرف وزارني، فكان لها يعني أثر.
ماذا عن السفارة السعودية بالمهند؟ كيف كان تعاملها مع القضية بحكم هي يعني المعنية بشؤون الطلبة السعودية هناك؟
يعني موقف السفارة حقيقة، كان الإنسان يسمع عن مواقف الحكومات ويتمنى، كانوا يسمون الجواز الأمريكي الفانوس السحري، ما يفتح لك من أبواب. لكن من خلال التجربة ما قصرت السفارة في أنها تقدم أي شيء تستطيع، يعني وصلت إلى هناك بعد وصولي بساعتين كان يعني المحامي حتى الساعة 9 في الليل، فكان على الأقل اطمئنان بأنك لن تضيع في النظام، يعني فيه أحد يدري عنك وفيه من عين لك محامي
ويتابع قضيتك.
ويتابع
قضيتك. كان في متابعة يعني مستمرة من قبل السفارة السعودية لقضيتك،
وكان حضور أيضا من مندوبين من السفارة أو المكتب الملحق الثقافي لها، حتى أنها يعني ليس أي محامين، بل اختاروا المحامين المتميزين. حتى من مجلة نيوز ويك كتب التحقيق ليش السفارة تدعم هؤلاء بأجود المحامين.
يعني أفهم من كلامك يعني الآن أن كنت تتابع الأخبار على يعني نقول نيوز ويك نيويورك تايمز وغيرها من الصحف، هل كنت تتابع أخبارك؟ أخبارك تحديدا ثم أيضا أخبار العالم؟
طبعا هو تقريبا
هذا أتحدث أنا عن ليس مرحلة ما قبل الاستقرار في بويزي، لا ما بعد مثلا استقرارك وسجنك لمدة طويلة.
هي طبعا يمكن لأكثر من 3 أشهر ما كان مسموح لي بأي شيء. يعني
انعزلت عن العالم.
إيه. لكن طبعا كان المحامي يأتيني بشكل دائم فيعطيني خلفية عن وش اللي قاعد يصير وش اللي نشر. بعد فترة يبدو لي حتى السجن وجد أن القضية كلها ما تلقى إلى ما يغطيه الإعلام، فتساهلوا في قضايا أن يكون يعني تصل لجريدة تصل لكتب أقرأها.
أنا لا أدري يعني هل هذا السؤال من المناسب أن يعني يوجه لك، أو هل يعني كنت تتابع هذا الأمر؟ يعني ما كانت تكتب عنك الصحافة العربية والسعودية بشكل خاص والصحافة الأمريكية، هل كان يخفك من شيء؟
يعني أنا كانت تصلني نيويورك تايمز وتصلني الشرق الأوسط، هذه المصادر الوحيدة. طبعا كان الوالد جزاه الله خير يتابع ما ينشر هنا ويرسله بالفاكس للمهند وهي ترسله لي، لكن ما كان يصل كله، فما أستطيع أن أقول لك لي تغطية
وتساعد تقيم.
لا في أمريكا أعتقد أن المحامي كان يأتيني بكل شيء وكذا، فأعتقد أني تابعته أكثر من متابعتي لما يصل لما كان يكتب هنا.
www.samiumar.com هذا موقع، هل سبق زرته؟
لا والله
لا تزره حتى الآن.
أنا ما أزره.
هذا موقع دش من أجل وقامت به مجموعة يعني دكتور عبد الله الحديد على رأسهم زميلك ورفيق دربك. أنا الموقع هذا كنت من رواده بشكل يومي. السؤال كنت أسأله دائما للدكتور عبد الله والآن سأتأكد من إجابته، هناك نافذة اسمها راسل سامي، هل كانت تصلك الرسائل؟ هل كنت تقرأ ما يكتبه المتعاطفون معك عن قضيتك؟
في البداية كانت تصلني وكنت أرد عليها، ما جعلتها كانت ردود تنشر أو لا، لكن بعد فترة يعني قبل إطلاق سراحي ب7 أشهر ما عاد أستلم رسائل من أم المهند ولا يعني أرسلها بس ما تصلها وترسل لي فما تصل، لكن كانت إذا اتصلت تقرأ علي من الرسائل
التي تصل فيه
ولا تستطيع أن تعرف أثر هذه الأشياء في تثبيتك.
يعني هل كنت تجد فيها يعني أنس وإشراقة أمل ونافذة أمل يعني تجعلك تشعر أن هناك وإن بعدت المسافات أن هناك لك إخوة يتعرفون معك ومع قضيتك ويرقفون معك، ليس فقط في دولتك ووطنك السعودية، يعني لا أن تجاوزت رقعتها الوطن العربي بأكمله؟
أعتقد أن أثرها من جهتين، قضية أن لو لم يكن في الإسلام لهذه الأخوة لكان كافيا أن الإنسان يؤمن به. الأمر الآخر أنها تحملك مسؤولية، الآن مثلا المحامي قد يحاول أن يدخل في اتفاقية مع الحكومة، لا أستطيع، الناس الآن دعمتني وتقف معي موقف، حتى قلت لي أني نشرف الآن اللي يقف معي بأي وجه أنا أروح أوقع اتفاقية مع الحكومة وأخذ هؤلاء الناس اللي
إن هذا الفعل أبو المهند شعرت بأن قضيتك تحولت من قضية شخصية إلى قضية رأي عام؟
نعم، كانت تؤلمني ليش يعني سامح طيب ليس أهلا لهذا الشيء، لكن أسعدتني أن يكون هذا موقف المسلمين وتعاطفهم مع بعض، أو حتى موقف غير المسلمين للوقوف مع الحق. حتى أنا كمسلم يجب أن أقف مع الحق سواء أنصر أخاك ظالما أو مظلوما.
لكن هل كان لك أي تواصل مع من هم خارج الولايات المتحدة الأمريكية، مثلا الوالدين الأهل، هل اتصلت فيهم؟
كان اتصال تقريبا بعد 3 أشهر، كان يعني قبلها توقع متعب للوالدين ودين، لكن بعد ان اتصلنا ببعض كان
بعد 3 أشهر.
اي نعم.
والتأخر لم يكن بسببك أنت؟
لا، النظام تعرف في السجن ان كل الاتصالات يسمونها كولكت كول، ان الشخص الآخر هو الذي يدفع، فالكولكت كول لا يمكن ان تكون دولية، لكن حصل مشكلة في نظام الهاتف عندهم حيث ان ما عاد استطيع اسوي اي مكالمات، فسمحوا لي ببطاقات الاتصال. جيت قلت خليني اجرب هل هي تشتغل دولي ولا لا، واشتغلت الحمد لله.
وهل تذكر حيثية اول اتصال؟
في اشياء ما تستطيع انك تعبر عن هذا الكلام، اترك هذا تحور الناس يعني.
تستطيع انا بس. لكن مما سمعناه يا ابو مهند ان كان لمديرة الجامعة ومشرف الرسالة والفريق الكامل الذي كان يعمل في الجامعة التي كنت تدرس فيها أو تحضر رسالة الدكتوراه، كان هو موقف مشرف جدا جدا في التعاطي مع قضيتك، بل أن المشرف أو المشرفة حضر إلى إحدى المحاكمات وأراد أن يشهد لصالحك. كيف أولا ما هو تفسيرك في هذا التعاطي وكيف تقيم؟
كان لي في البداية المشرف قالها أن في بداية المحاكمة للنظر في قضية بقائي في الاعتقال أو الخروج وجد شيئين، وفي مثل FBI يسأله المحامي إنسامي كان يتعامل بشكل منفتح، يكتب الأشياء بشيكات بإسناح على حسابه، ما في التعامل مثلا بالكاش أو كذا، ما في أي محاولة لإخفاء ما يقوم به،
إخفاء الملتوية.
فهل هذا أليس هذا الأسلوب المعتاد لإنسان مسالم؟ فقال حق FBI أنا ما أعرف كيف الإنسان المسالم يتصرف. فجت هذه، بعدين جاء المشرف ليشهد وقوله كلام هو ما قاله، قالوا إحنا قابلناك وقلت كذا، فعرف أن القضية كلها كيف الأمور تسير.
هل بالفعل ساهم في دحض بعض التهم التي توجهت إليك، مثلا تهمة الصور الموجودة داخل جهازك أو حاسوبك الشخصي اللي كان لبرج التجارة العالمي؟
يعني هذه الأشياء يقدم لك الأمر بصورة معينة وتخفى عنك الحقائق. يعني مثلا هذه الصور موجودة، جيد، لكن معروف على الكمبيوتر أنك تستطيع أنك ترى هذه الصور في وين مخزنة، وتستطيع أن تعرف من أين أتت وفي أي يوم. هم لا، يجيبون لك الصور، يقول شوف الصور هذه، والصور أصلا حتى مكتوب بالإنجليزي، فواضح أنها يا من CNN يا من BBC، لكن لا، هذه جمعة أكيد تحديد أهداف. فجأة هو قال هذه يعني صور معتادة، أي إنسان قرأ خبر عن هذا الأمر لابد يكون موجود عنده على الجهاز.
يعني بشكل عام وفيما يتعلق بدراستك التي هي أنا أدري، هل أكملتها أثناء سجنك؟ أنت وقفت عن إكمالها؟
لا تستطيع طبعا إكمالها أثناء سجنك، هذه قد تختلف عن يعني قد تكون رسائل في التاريخ أو في اللغة أو كذا، لكن في المجالات العلمية تحتاج أنك تقوم بتجارب وأبحاث وكذا. استمريت يعني أتابع ما يكتب من جديد في هذا مجال البحث، فمضيت أرسلت تقريبا 3 مرات أشياء كتبتها كإضافة للرسالة، لكن ما وصلت منها إلا واحدة، فاضطرينا أن نتوقف.
يعني لم تستطع إكمال الرسالة داخل السجن؟
لا،
رغم أنه كان من إمكاني أنك تحقق ذلك، يعني المشرف تعاون معك في هذا الموضوع.
إذا كنت ما تستطيع تناقشها، يعني أنت في سجن لابد تناقشها.
موقف السجانين ذكرنا في الحلقة التي عرضت أن أحد السجانين ذكر عبارة أو تمنى أمنية بأن يكون جميع المسجونين هم من أمثالك، هذا نموذج يعني لسجان أو موظف يعمل في السجن. كيف كان بشكل عام كيف كان تعامل السجانين معك؟
طبعا هذا كان رئيس السجن. معظم تعامل السجانين خاصة بعد يعني 3 أشهر أو كذا تغير تماما في البداية. ما بقي إلا الناس اللي تحس إن عندهم عنصرية سواء دينية أو وطنية. أتذكر كان ذكر لي ديفيد اللي هو المحامي رئيس السجن ذكر له الملاحظة وكيف إن قال لو كانوا كل المساجين مثل سامي كان ارتحنا. إذا كنت كل الناس مثل سامي ما حد في السجن ما في استغناء أصلا.
يعني تقيمها أنه كان تعامل عادي جدا بالعكس يعني كان يشوف الاحترام والتقدير يعني هل كنت تطلب أشياء معينة في السجن وتأتي إليك كتب مثلا أحيانا الصحف المجلات تطلب أحيانا القرآن الكريم مثلا
يعني الحمد لله القرآن كان من أول الأشياء اللي وفرت لي ثم بدأوا بالسماح بالكتب الدينية لكن كانت أتت كتب مثلا للمؤلفة البريطانية كارين أرمسترونغ وتتكلم عن التاريخ الإسلامي أو عن الرسول صلى الله عليه وسلم فلأن العنوان فيه الإسلام اعتبروها واعتقدوا أنها كتب يعني دينية فأدخلوها ثم عاد يعني بعد كذا تسهلت الأمور فأصبحت الكتب تأتي.
كان عندك جهاز حاسوب مثلا منك تأخذ السجن؟
طبعا الجهاز قبل المحاكمة في شوي جابوه للاطلاع على الأدلة التي جمعتها الحكومة والسبب حقيقة أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن هذه الأدلة يطلع عليها من غير هذه. يعني هم يقولون أنها لو طبعت كانت أعلى من الواشنطن مونمنت يعني لو أتوقع غرفة 10 متر.
تتحدث عن قضيتك أنت أم مجموعة قضايا؟
لا
قضية مهندس سامر الصيد بهذه الضخامة. لو طبعت الأوراق لا أصبحت في علو ذلك المبنى؟
إيه لو كان عندك يعني أتوقع غرفة 10 في 10 قد تملأها عشرات المرات فما كان يعني ممكن أن هذه الأوراق تكون موجودة عندي في الزنزانة. فما في إلا أنها توضع على طوانة طوائية في بيز ويقدم لكمبيوتر. طبعا الكمبيوتر اللي موجود منزوع منها جميع وسائل الاتصال سواء مودم أو كذا حتى معناه لا يمكن عندك تلفون أو كذا لكنه للإطمئنان يعني ما يوضع عليه للأشياء اللي تسمح لك بالاطلاع على الأدلة التي تقدمها الحكومة.
يبدو أن الحديث بدأ يسخن وبدأنا نكتشف إلى قاعة المحاكمة وحيثية المحاكمة ولكن لم نبدأ بها إلا بعد هذا الفاصل القصير. إذن أعزائي المشاهدين سنقف وإياكم مع فاصل قصير ثم نستكمل حيثيات قضية المهندس سامي الحصي وتحديدا كيف تمت محاكمته ولنا عودة بعد ذلك. مرحبا بكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين في هذا اللقاء الخاص مع العائد إلى أرض الوطن المهندس سامي بن عمر الحصي. أبو المهند نتخيل الآن أننا متجهين إلى قاعة المحاكمة التي تعقد أولى الجلسات التي تم من خلالها طرح ما يقوله الادعاء وسماع ما يقوله الدفاع في قضيتك. ابتداء المحامي ديفيد نيفن هكذا اسمه على أي أساس تم اختياره وكيف استطاع أن يتفهم قضيتك ويذكر أغوارها بهذا الشكل؟ هل أنت الذي اخترته بنفسك أن استقر أم والله أتاك من جهة أخرى؟
طبعا أنا سأخذك يعني لهذه القضية مباشرة لأن أستعمل معك أسلوب الحكومة في تأجيل المحاكمة وتأجيل المحاكمة. ديفيد نيفن يعتبر من المحامين المشهورين أعتقد ليس فقط في الولاية بل قد يكون على مستوى أوسع واعتقادي اختياري هناك اللي هي محامي للسفارة له معرفة بالمحامين المتميزين فقد يكون سمع عن طريقه لكن قد يكون أناس من اللي في الخارج يفيدونك أكثر مني.
وكانت جلست مع المحامي نصعنا كل يومية؟
يعتمد في السكرات كانت يومية بعض المرات قد يأتي لأن كان في فريق من المحامين من 4 محامين بعض المرات قد يأتي 2 أو 3 يطلع واحد ويأتي الثاني.
الشخصية البارزة كانت هي شخصية ديفيد نيفن المحامي المهندس سامي الحصي. طيب متى عقدت أول جلسة للمحاكمة؟ بعد مرور كم شهر على اعتقادك؟
هي المحاكمة الوحيدة اللي تمت في قرن مايو كذا. وإذا ما كان هناك محاكمات، يعني هناك جلسات وسرية عادة لنظر في بعض حيثيات القضية، لكن هذا تعتبر محاكمة،
ليس محاكمة عالمية. بينما كما قرأنا وسمعنا أن الدستور الأمريكي يكفل للمواطن وللمقيم المحاكمة العاجلة فورا
70 يوم،
وهذا نقض واضح للدستور الأمريكي طبعا الذي حصل معك قبل 70 يوم أعتقد.
إذا لم تحاكم خلال 70 يوم يحق لك أنك تطالب بإسقاط القضية.
وهل طلبنا بإسقاط القضية بعد مرور 70 يوم؟
طلبنا بإسقاط القضية في هذا الشيء، طلبنا في أشياء أخرى، وهذه كانت من أجل تعقد الجلسات السرية، لكن ما كان لها أي قبول من القاضي.
هل حاولوا يا أبا محمد إلى أن يصلوا إلى اتفاق تسوية مثلا، أو عقد اتفاق بينك وبينهم في بشكل غير مباشر حتى يتم إنهاء القضية؟
هو كنت أقول ديفيد إذا كانوا يعتقدون بأني مذنب فأنا أحس بالأسى للأمن الحكومي لأمن الأمريكا، لأنهم واضح ما يعرفون من اللي يبحثون عنهم، وإذا كانوا لا يعرفون ويصرون فأنا أحس بالأسى للعدل الأمريكي. واعتقادي أنهم يعرفون أن هناك قضية، لكن كانوا يسعون إلى قضية التعاون من خلال اتفاقية تحفظ لهم ماء الوجه، لأنه والله لا إحنا اعتقلنا والرجل له علاقة بالإرهاب، لكن من أجل أن يقدم لنا خدمات أخرى وهو قد يكون السمكة الصغيرة يدلنا على من هو أكبر منه. الأمر الآخر أنه تعطيهم معلومات قد قضية المنظمات الإسلامية، قضية الأموال كيف تجمع، فكان هذا الهدف منها.
من باب حفظ ماء الوجه بالنسبة لهم،
يعني حفظ ماء الوجه وجمع معلومات أكبر قدر ممكن.
لكن سمعنا كثيرا بن محمد عن تباين وجهة النظر، وجهة نظر الناس تجاه القاضي الذي كان في المحكمة، الذي يعني كان هو مسؤول عن محاكمتك. البعض يقول أنه كان يتعاطف معك، والبعض الآخر يقول لا بالعكس، كان هو على خط التهم التي وجهت إليك ويؤيدها ويحاول أن يبحث عن أي دليل يجيره لصالح الحكم والنطق ضد براءتك. فنسمع لمن من الطرفين؟
قضية يجب أن تنظر نفس عامل مع بشر، فمهما كان تبقى له تصوره الخاص، تصوره هو أن الحكومة على حق، صح أدلتها ضعيفة جدا، لكن يعتقد لا أنهم ما أقدموا على هذه الخطوة لهم متأكدين، ولهذا أعطاهم يعني على يقول الحبل على الغارب وتساعد معهم في أشياء كثيرة. لكن يبقى أيضا هناك نظام أمريكا بعد هذه، هناك المحكمة الاستئناف الأولى اللي هناك تقريبا 9 محاكم على حسب كل تقريبا 5 ولايات لهذا، ثم يأتي اللي بعدها اللي هي السوبريم كورت. فهو أيضا يضع في اعتباره أنه يضعف القاضي عندما يرد حكمه من قبل محكمة الاستئناف، حيث يعتبره في النقطة السوداء في سجله، فهو يضع الأمور في الاعتبارات وقد يقدم لنا بعض الهامي. لكن حقيقة لو كان قاضي آخر القضية هذه ما تروح للمحلفين، كان يجب أن تسقط التهم من البداية.
قبل المحلفين بن مهند، يعني كيف شعورك في أول جلسة المحاكمة، المحاكمة العالمية التي أعلنت وحضرتها، كيف كان شعورك؟ هل كنت تشعر فعلا أن الآن القضية تسير في مصلحتك أم في مصلحة الضد؟ ما هو الشعور اللي اختلفك في تلك اللحظات؟
الإنسان يعرف نفسه من خلال هل هو بريء أو لا، لكنك تنظر كيف الناس تنظر لهذه القضية، خاصة الإعلام ليس معك، يعني ليس معك القوة الإعلامية، يعني هذه حكومة وتستطيع أن تقدم ما تريده، والأسوأ أنك غريب في هذه البلد وفي ظروف معينة بعد أحداث معينة، فالنظر لك مختلفة تماما. فهل أنت بريء؟ عندك شك في هذا الشيء؟ هل هم سيرون هذا الشيء؟ ما تدري. ما كان عندي انطباع عن هذا الشيء إلا من خلال أني إذا استطعت أقنع المحامي، إذا استطعت يعني الناس المقربين لي اللي احتكيت بهم مثل المشرف وغيره، فكانت يعني جيدة أنها يعني وجدت هذا التعاطف من المشرف وغيره، وأعتقد أن استطعت أني أقنع المحامي بضعف هذه القضية، وإن كان حتى بداية القضية يقول أنا أعتقد أن عندهم أدلة وأسلحة يخدرونها، لكنها ما ظهرت إلى اليوم.
يعني كان يعني يشاوره القنوط والشك في قضيتك المحامي، يعني في بداية الأمر ويشعر أنه والله ترى هؤلاء لديهم من المعلومات ولديهم الأدلة، ترى القضية لن تمر مرور الكرام هكذا.
أعتقد أنه في البداية نعم، في النهاية كان يقول لا أنا أعرف أنك بريء، لكن أنا أعتقد أنهم يخبئون أشياء ومفاجآت.
وثاني إعلان كان تحضر المحاكمة؟
نعم.
تكتب عنها؟
أي.
كيف هي الكتابات؟ يعني الكتابات عن محاكمتك وليست عن قضيتك، عن محاكمتك كيف كانت؟ يعني هل كانت تصب في مصلحتك؟ أو شيء، هل وجدت الحياد؟ هذا السؤال.
الحياد موجود.
موجود.
هناك من استطاع أن يرى القضية في حقيقتها. الكتابة عامة كانت جيدة، لأن بالدرجة الأولى هذه قد تكون تعدي على الدستور الأمريكي وعلى حرية التعبير. فمهما كان الكاتب دائما يركز على هذه. البعض قد يشير إلى أنه يرى أني بريء، والبعض الآخر يتجنب الحديث عن هذا الحكم أنه ما يدري يعني هل هذا الأمر صحيح أو لا.
المحاكمة بدأت والادعاء بدأ يتكلم، كيف كان أسلوب طرح الادعاء؟ كيف كانت أساليبهم؟ كيف كانت طرقهم؟ هل فعلا كان لديهم من زخرف القول ما يستطيعون من خلاله أن يؤثروا في عقول المخلفين أو في القاضي أو يستعصي على المحامي أو الدفاع أن يرد عليهم؟
ما يعني أعتقد أنهم يرون هذا الشيء، وأنت لا تدري حتى تنتهي يطلع الحكم. لكن بعد خروج الحكم واللقاء مع المحلفين كان لهم نقطتين. الأولى أن القضية ليست في الصراخ لكنها بالأدلة، كان أكثر حديث الادعاء صراخ. الأمر الثاني،
كيف صراخ أبو مهند؟ ما هذا كان كيف صراخ؟ يعني
يأتيك ينفعل يقول هذا الرجل الناسل أمامكم إرحابي، ماذا القضية؟ هم يبحثون عن دليل. هذه القضية أنك ترفع صوتك وتشير بيدك وتظهر تعبيرات جدية على وجهك، هم يريدون أن يرون حقائق. الأمر الآخر، هم كان المفروض ما يتجاوز تقديم هذه مجرد 4 أسابيع، لكنها قاربت 8 أسابيع. طبعا إحنا ما قدمنا دفاع، فالمحلفين قالوا شفنا كلام واجد لكن ما شفنا أي شيء.
لكن يعني المحلفين بالطبع هم في نهاية المطاف أذن سماعون لما يقال، لكن الشهود اللي شهدوا ضدك، قرأنا في الموقع بعض المفارقات العجيبة، بل بعض المواقف المضحكة، بل أن القاضي في بعض الحالات هدد إما أن تسكت أو أنك تأتي بخلاصة كلامك أو تخرج خارج القاعة. نريد أن تعطينا تفاصيل عن طبيعة الشهود اللي شهدوا ضدك، كم كانوا، ما هو كان طرفهم، ما قيل من مفارقات حولهم، هل هي صحيحة أم لا؟
يعني أنا أعتقد اللي يلخص المحاكمة قد تكون تنظر لها أنها مسرحية، لكن في الحقيقة اللي كان هناك هذا بالضبط اللي كان موجود. ناس أصلا ما دخلت هذا المجال إلا بعد أحداث سبتمبر، فوجدت أن هذا المجال اللي يمكن أن تكسب من خلاله أموال، فلهم خبرة في الحاسب الآلي، ولهم خبرة في الإرهاب، ولهم خبرة في المجموعات الإسلامية أو كذا، لكنهم جاءوا ليتكسبون الأموال.
كيف تكسبون الأموال؟
لأنه يعني الشهود دفع عليهم، فقط الشهود
دفع لهم
فوق مليونين دولار.
الشهود دفع لهم فوق مليونين دولار. كم كان عددهم بالمهمات تقريبا؟
تقريبا اللي كان عليهم التركيز 4، وهم اللي دفع لهم يعني.
يمكن واحد ياخذ نص مليون دولار حتى يشهد ضدك؟
طبعا النظام يكفل لك انك الخبير ياخذ تقريبا 200 دولار في الساعه إضافة إلى قد ما يحتاجه من سفر، رحلات، اتصالات، شراء أجهزة، شراء معلومات.
وكيف كان قبول القاضي لهم؟
طبعا القضية المالية قضية معروفة فقد لا تكون لها
مضمون الكلام، مضمون الادعاء،
مضمون الكلام. أولا يعني كان شاهدة اليهودية كان مفروض أنها تدخل تقريبا 60% من الأدلة حق الحكومة، لأن القضية ليس أنها يأتي بأدلة ويدخلها، يجب أن
هي تشهد. هذه الشاهدة اليهودية هي تشهد على أي أساس؟ هل هي مختصة؟ هي خبيرة؟
لا، هي جاءت الآن على أساس أنها خبيرة في ما يقوم به الإرهابيين على الإنترنت، لكن ما عندها أي خلفية لا في الإرهاب ولا في الحاسب الآلي ولا في أي مجال. فطبعا القاضي رفض انها تدخل اي دليل، ورفض يعني
تدخل 60% من الادله،
فخلاص معظم ادله الحكومه ما دخلت على مسمى. طبعا هذه يعني اذا ليست بذات الاهميه. ثم وجدوا انه ما في هذا المجال، اجل خلينا نحط كلمه ولو هي غير مؤهله نتكلم عن نظام الهجره، لكن ما رايت في نظام الهجره هو ان الانسان ياتي ويعمل وفيزته لا تسمح. قالت لا، المفروض الانسان ما يسوي هالشيء. طبعا هي كتبت كتاب، في الكتاب ذكرت يعني انتقاد وتهكم على نظام الهجره، كيف انها تحايلت عليه وعملت مرتين قبل ان تحصل على الاذن الرسمي. انت الان عندما تقدمه للناس وتسالها، طبعا قد يكون من الاجل ان الانسان يقر، لكن الانسان يابى الا انه يحاول، ممكن تسميه اني عملت، مو انا اللي اسميه، انت كتبتي في الكتاب انك عملت مرتين. الان بصرف النظر هل هي كذبت في الكتاب او كذبت هنا، اصبحت فقدت مصداقيتها امام
المحلفين.
وانت الان في قضيه تقول ان الشخص هذا كذب عندما جاء، لأنه يعني يقول جئت للدراسة لكني جئت لي لسبب آخر. قضية الأجهزة عندما تأخذ يجب أن يعمل نسخة من القرص الصلب قبل أن تبدأ أي تحليل لها، لكن قبل بداية المحكمة المحاكمة بشهرين نكتشف أن 325 ملف تغيرت بعد 9 أيام من اعتقالي، مستحيل أن أكون أنا غيرتها. هذا الشيء ما ذكر في تقرير الـ FBI. طيب أنت وقعت على ورقة بأنك اتبعت النظام الصارم الذي وضعت FBI في كيف تعمل نسخة منه ثم تضع عليه حماية بحيث لا يمكن يكتب على القرص الصلب قبل أن تبدأ تحلله. نفس الشيء تعيد وتركز على قضية الآن هذا نموذج وعبيته وقعت عليه وكذبته. احنا ما نتكلم على قضية الدراسة فقط احتمال تغييرها، الآن هذه ما فيها، أنت كذبت في هالنقطة. شاهد مثلا يأتي ويشهد بأن والله واحد اعتقل في اللي هو جون ووكر الأمريكي، يشهد في قضيته أنه رجل راح صح وتدرب وقاتل لكنه ليس إرهابي، لكن سامي لا راح ولا تدرب ولا قاتل ولا حتى كتب هذه الأشياء التي نشرت، ولا هو اللي يقدم خدمة الاستضافة، مجرد أن يسجل للموقع، لا إرهابي. ممكن تشرح لها الشيء؟ ما يستطيع أن يشرح. فيسأل المحامي إذا يعتمد من يدفع لك أكثر؟ ويبدو للإنسان إذا كان قضية باطلة لا يستطيع أن يثبتها.
هل فاتن تقرأ المكتب والإدعاء ضدك؟ اللوائح، التهم اللي توجهت إليك، يعني هل استطعت فعلا أن هذه الأدلة استخدمت ضدك؟
الأدلة ما تستطيع، يعني أتوقع أنها تحتاج إلى سنوات وسنوات لكي تستطيع أن تقرأها.
ما يعادلك في العمارة.
نعم، لأنها يعني أشياء من السبعينات عندهم. طبعا ليست في قضيتي، لكن مثلا إذا يتكلمون أنك تدعم حماس، إذا يجب أن يقدموا لك أي شيء جمعوه عن حماس. فما تستطيع أنك تطلع، لكن أنت تعرف وش مثلا أنك دعمت حزب الله. تعرف أنك ما دعمت حزب الله. إذا ما له داعي أصلا أنظر في أي شيء عن حزب الله.
صحيح. هذا ما يتعلق بالضد. ماذا عن المع؟ الشهود الذين شهدوا معك، كم كان عددهم؟ كيف كان طرحهم؟
شاهد واحد بأقل من نصف ساعة تقريبا.
شاهد واحد بأقل من نصف ساعة شاهد، يعني هل هذا موجود أحد يشهد معك ولا؟
لا، شهود كانوا واجد لكن ما تحتاجهم. يعني القضية أن بعد نهاية ما قدمت الحكومة قضيتها كان ديفيد يقول أنا أتوقع أني أمسك راسي من كثر الأشياء اللي فاجأونا بها، لكن هم المفترض أنهم يقدمون شيء يثبت أنك مجرم. ما قدموا أي شيء، صح قدموا كلام كثير لكن ما قدموا أي شيء يثبت هذا الشيء. لكن هذا الشاهد حقيقة هو متطوع ومفروض أن يشارك.
ما أخذ نصف مليون يعني؟
ما أخذ نصف مليون.
نعم.
وطبعا هو أصلا كان يعمل مع CIA سابقا، يشتغل 15 سنة في الشرق الأوسط ويشتغل في قضية تجنيد إرهابيين، ما بيتكلم من خلال كتب، يتكلم من خلال تجربة. فيأتي ويشهد معك بدون أن يأخذ مقابل مادي.
تطوعا يعني أنت تطلع عاطفهم مع قضيتك أو مصرف للعدالة.
أنا عشت في ذاك المجتمع وأعرف من الإرهابيين، وهذا الإنسان غير إرهابي. الأمر الآخر يقول أنا عشت في مجتمعات الناس تحاكم من أجل عبارات تقولها أو كذا، وليست هذه أمريكا. ولهذا أبراهام فرانكلين يقول إذا أمريكا تنازلت عن الحرية التي تقدمها والعدالة فلا تستحق أن نموت من أجلها. هذا الشخص يقول لا أريد أني أعيش في بلد يقيم قضايا مثل هذا النوع.
ليس النموذج عري هذا الشخص، أعتقد أنه الكثير مثله أيضا.
الكثير قد يكون تميزه أنه يعني من CIA، قد يكون تميزه أنه عامل، هذا كان دوره هو تجنيد ناس للقيام بعمليات إرهابية. طبعا تعرف أنه يكون هناك الادعاء مثلا يقدم شاهده وقد يستجوبه لمدة مثلا يوم كامل، فيحق للدفاع أنه يستجوبه لمدة نص الوقت فقط. فمثلا هذه اليهودية استجوبوها اليوم كامل، فقال القاضي كم تحتاجون؟ قال ديفيد كم بقي في اليوم؟ قال 10 دقائق. قال أكثر من اللي أحتاجه. هذا الآن جوهم بيسوون نفس الشيء. طيب أنت كم أخذته؟ أنا ما أخذت ولا شيء، أنا جاي متطوع. ليش أنت متطوع؟ لأن الكلام اللي قاعد يصير مو صحيح. طيب لكنك أنت لابد أنك تعرف من خلال تدريبك مع CIA أن الأمور قد لا تكون على ظواهرها. كم ناظر كذا، ناظر في المحلفين وناظر في الناس، قال ما أتوقع أن يحتاج إلى تدريب CIA عشان أعرف هذا الشيء. هذا يعني شيء يتعلم الإنسان في حياته الطبيعية. طبعا ضحك القاضي، ضحكوا المحلفين وضحكوا الوجوه وأصبحت ولهذا حتى هم كانت صدمة لهم أننا ما إحنا مقدمين دفاع.
طيب الآن يعني استراضا سمعت النع وسمعت الضج، أتى دور المحلفين، قام المحلفين متى يعني شعرت بأن هذه المرحلة هي أشد مراحل المحاكمة؟ يعني شعرت فيها بأنك الآن وصلت إلى مرحلة إما إفراج وإما إدانة.
يعني عندما تبدأ المحاكمة تعيش جوها، تنسى يعني القلق قبل المحاكمة أشد من القلق أثناء المحاكمة. قد يكون الوقت بعد ما أنهيت تقديم دفاعك والآن القضية بين يدي المحلفين، فول يبدأ الإنسان يفكر.
إذا يعني كانت مرحلة المحلفين هي المرحلة التي بدأت تفكر فيها، و يعني ما تدري هل
ما أدري والله، ليس الشجاعة لكن انطباعي كان جيد. قد يكون قلق ديفيد أكثر مني،
قلق المحامي أكثر. طيب المحلفين هم 12 شخص أليس كذلك؟
2 احتياط.
كيف استقبلوا القضية؟ ما الذي قادوا؟
طبعا ما يتكلمون على القضية إلا بعد صدور القرار، والمفروض أن لا يطلعون على أي شيء ينشر في الإعلام إلا بعد صدور القرار. لكن رجوعهم بهذه النتائج أعطت انطباع يعني ماذا كان رأي المحلفين. ثم جت اللقاءات معهم في الصحافة فأكدت يعني هذا الشيء، ما وجدنا أي أدلة قدمت.
هذا كان جوابهم ورده.
أي كان بعضهم كتب أنه يرغب في أنه يقابلني.
يعني إذا بالإجماع
هنا
بالركة.
طبعا القرارات يجب أن تكون بالإجماع. طبعا أنا برئت من تهم
الإرهاب
من ثلاث، من تهم الهجرة، والبقية ما استطاعوا أن يصلوا إلى قرار موحد، لأنها كلمة تعريف هذه للدراسة فقط. طلبوا من القاضي ثلاث مرات أن يعرفها لهم، قال ما
يعرفها الصابة ليس سواءها، فتوقفوا عندها. هنا شعرت أن المحاكمة انتهت.
المحاكمة إيه؟
المهم كيف كانت ردة فعلك؟ يعني كيف كان شعورك في تلك اللحظة حين نطق ببراءتي؟
المحاكمة انتهت، لكن قد لا تكون القضية انتهت. يعني أنك ترى الأمور من الداخل وكيف تطبخ لا توحي لك، والتهديد اللي تسمعه بأنك يعني حتى بعدنا هذا قالوا ترى لو انتهى من هذا هناك قضايا في ولايات أخرى تنتظر، فقد لا يكون الانطباع المرأة يعني ما أيقنت. بدأت أشعر لين صفت الرياض يعني عرفت الآن.
لكن يعني أنت مباشرة مجرد ما نطق ببراءتك يعني إجراءات روتينية بسيطة يومية في المخرج بعد ذلك
لا، هذه حتى القاضي تحمس قال خلاص يعني ما انتهى الموضوع وكذا. ثم أدرك بأن الأمر ليس بهذه البساطة.
كيف كان في هذه البساطة؟
يعني هذا الأصل الناس حتى بعد ترى هذا كان هناك مسيرات وكان هناك كتابات، كيف إنسان الآن محكوم ببراءته ولا زال باقي في السجن؟
بهذا الإمكان أفهم من كلامك الآن أنك لم تخرج من السجن مباشرة بعد إعلان براءتك؟
لا، أنا طلعت من السجن الساعة 3 الفجر للطيارة أجي هنا.
كم كانت المدة؟
تقريبا شهر ونصف.
يعني أنا حتى شهر ونصف وأنت مبرأ من قبل قاضي معتمد ولم تخرج إلى ذلك الوقت؟ يعني ماذا أفكر ذلك؟
هذا اللي قد أكون ذكرته في البداية، للقاضي أن يحكم، لكن للأسف أنه لا يستطيع تنفيذ حكمه.
طيب يعني ما هي يعني المفارقات الشعورية التي شعرت بها بين لحظة الاعتقال ولحظة الإفراج؟ إن أردنا أن نعود الذاكرة لحظة الاعتقال ثم لحظة الإفراج، ما هي المفارقات الشعورية التي اكتنفتك واختلقت نفسك لذلك الوقت؟
زد من النعم علي أنه ما كنت نايم إلا ساعتين ذاك اليوم، أمضيته يعني أكثر في النوم. خاصة بعد الاعتقال تكون هناك صعوبة نفسية في فهم القضية، وبعد ما تظهر يعني ظهرت الاتهامات في مثل هذه كانت صعوبة أكثر، لأنها وش معنى في أنك جئت فقط للدراسة. أما الشعور بعد الوصول أتوقع أن الصور أبلغ من
صحيح. قبل الصور أنت سافرت من ولاية مثلاً أيده مباشرة إلى الرياض أم مررت بعدة دول؟ كيف كانت طريقة؟
لا، هم حبوا يمشوني قبل ما أرجع.
أعزائي المشاهدين، كيف وصل سامي الحصين إلى أرض الوطن؟ كيف وصل إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض؟ ما هي المراحل التي مر بها أثناء هذه السفرة الطويلة أو هذا السفر الطويل؟ هذا ما سنسمعه من سامي الحصين، ولكن بعد هذا الفاصل. بن عمر الحصين. أبو المهند ذكرت لهم الشوك يعني قبل أن تصل إلى الرياض، يعني أفهم كلامك لم تنتقل مباشرة إلى من آيداهو أو من أمريكا إلى السعودية، بل مررت بمراحل متعددة أيضا. كيف كانت؟
يعني كنت قرأت قصة حول العالم في 80 يوما ما صدقتها. إيش ممكن لا هذا طلعنا من بويزي إلى تقريبا ساعة 3 الفجر. قبل هذا تقريبا بأسبوع ما كنت أستطيع أي اتصالات أساسا. طلعت من بويزي إلى شيكاغو، من شيكاغو إلى إيطاليا،
من إيطاليا
من إيطاليا إلى مصر، وبعدين من القاهرة إلى الرياض.
ليش هم يعني شعبين اكتشاف هذا التشعب؟ كنت لوحدي طبعا؟
لا كان معي اثنين منهم.
اثنين منهم؟ منهم من يعني؟
اللي هو الوزارة الجديدة للأمن القومي.
اللي هي خليط بين الهجرة والشيء. وكانوا معك إلى أن وصلت إلى الرياض. كيف أخبرت الأهل طيب يعني باستقبالك؟ يعني طبعا تخلع الطائرة من أمريكا إلى إيطاليا، أخبرت الأهل مثلا؟
لا هذه قبل هذا بأسبوع ما كنت أستطيع أني أرجع أي اتصالات، وعلى أي حال لا أنا ولا المحامي ولا أحد يدري متى تتم هذا الشيء، ولهذا جاء الساعة 3 الفجر. الاتفاق اللي كان معهم أنه بعد أن أخرج من الحدود الأمريكية يحق لي أني أجري أي اتصالات، سواء كان من الطائرة أو إذا توقفت في أي بلد آخر، لكن ما تم هذا الشيء. على هذا الأساس كان في ترتيب معي يكون معي بطاقة ائتمان، يكون معي بطاقة اتصال، يكون معي مبلغ $100 كاش، لكنهم أخذوا من البطاقات هذه على أنها تعطى لي عندما أحتاجها. لما طلعنا من الحدود الأمريكية طلبت أني أجل الاتصال اللي من حقي، فقالوا كيف تتصل؟ قلت يعني معي البطاقة ومعي كل هذا ورعنا مع العفش. قلت ما كان هذا اتفاقا، وبعدين توقع لها أموالك من تضايع وهذا $100
يعني شعرت بنوع من التلاعب. وما اتصلت يعني ما اتصلت في أهلي؟
يوم وصلت القاهرة بدأوا الناس يجون يسلمون وأنا ما أعرفهم حقيقة. فيجي يسلم المهندس سامي
عرفه
والله أنت ما تعرفني لكني قرأته أو شاهدته في برنامج أو كذا. فطبعا هذا اللي قالوا ما شاء الله أصدقائك واجد الله يزيدهم. فذكرت الواحد من الشباب يعني إذا تقدر تحفظ هذا الرقم، أعطيته رقم جوال الوالد وكان سهل ولا الحين، فاتصل مع أنهم قالوا لي لا أن أهلك مبلغين. لكن يوم وصلت قال الوالد أبدا لو ما أتصل.
أبو مهند أنت في الأجواء وسمعت المذيع الداخلي في الطائرة يقول أعزائي المسافرين الحمد لله على سلامتكم، نحن الآن في مطار الملك خالد الدولي في الرياض في المرحلة الأخيرة أو المحطة الأخيرة، ما هو شعورك تكلها؟
طبعا أنا قلت من يوم طلعت على الخطوط السعودية وأنا حاسس أني خلاص يعني الآن في مكان نعرفه.
هل تريد أن تعرف ما هو شعورك؟ بس جاهد بأم عينيك أنت ما تسمع لكن تقولي كذلك. أعزائي المشاهدين لدينا الآن تقرير قمنا بتصوير المهندس سامي الحصين أثناء وصوله إلى مطار الملك خالد الدولي، وكذلك بعض اللقاءات مع بعض زملائه والاحتفالات التي أقيمت من أجل ذلك. فإلى هناك أكيد رسائل الشكر كثيرة والعرفان أكثر، والكثير متعاطف معك وتعاطف مع قضيتك وساهم. يعني لو أردنا أن نقول لك من تشكر ربما يستعصي عليك الشكر حتى تحتوي كل من تعاطف معك من دسامي. أنا سأختم هذه الحلقة الخاصة بسؤال تحتاج إجابة صريحة. بعد مرور سنوات، بعد مرور شهور، لو قيل لك ستعود إلى الولايات المتحدة الأمريكية لاستكمال دراستك لدورة لغرض معين، هل ستعود أم لا؟
لا.
أعزائي المشاهدين كنا وإياكم مع المهندس سامي بن عمر الحصين، ذلك الشخص الذي انتظرتموه طويلا طويلا حتى تسمعوا منه تلك الحقائق التي تجلت عنها معاناته الشخصية في الولايات المتحدة الأمريكية. باسمكم جميعا أعزائي المشاهدين نشكر لكم تواصلكم، نشكر لكم متابعتكم، نشكر لكم سؤالكم وحرصكم، وهو ابن الوطن في الوطن. إلى أن ألقاكم في لقاءات قادمة تقبلوا تحياتي، هذا أنا ياسر العمر، ودمتم يكلأكم الرحمن، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.